بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي سبق تفسيرها بيّن ربنا جل جلاله أنه يستجيب لدعوته وينتفع بكلمته من رزقه الله عز وجل سمعا واعيا وقلبا حافظا. أما الكفار فإنهم بالموتى أشبه، لا ينتفعون بسمعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وبين ربنا جل جلاله أن الكفار المعاندين المستكبرين كانوا يقترحون الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه معجزات بعينها، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن هذه الآيات لو نزلت وهذه المعجزات لو تحققت ثم استمروا على كفرهم وعنادهم، فلا بد أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما من دابة في الأرض، أي في الأرض ولا في السماء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وبينا أيها الإخوان أن هذه المثلية إما أن تكون مثلية الخلق والرزق، يا بني آدم كما أنكم مخلوقون مرزوقون، والخالق والرازق هو الله الواحد، فكذلك ما على الأرض من الدواب والطيور إنما هي مخلوقة لله مرزوقة من الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وإما أن تكون المثلية مثلية معرفة الله عز وجل وتسبيحه، كما أنكم يا بني آدم تعرفون الله وتسبحونه، فكذلك هذه الدواب والأنعام والطيور تعرف الله وتسبحه. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويشهد لهذا قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويشهد لهذا قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وإما أن تكون المثلية مثلية صفات، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من الناس من يعدو عدو الذئب، ويفترس افتراس الأسد، ويمكر مكر الثعلب، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إما أن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي أحصى الله فيه كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وإما أن يكون المراد بالكتاب القرآن، ويشهد لهذا قول ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الدواب، هذه الأنعام، هذه الطيور، وكذلك بنو آدم، كلهم إلى ربهم يرجعون، كلهم عند ربهم محشورون. يقول الله عز وجل عطفا على ما مضى من كلام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. هؤلاء الكفار
الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصموا آذانهم عن سماع الحق الذي جاء به وأغمضوا أعينهم عن رؤية دلائل الوحدانية ودلائل أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله. هؤلاء يصفهم الله عز وجل بصفتين من صفات النقص، بأنهم صم وبكم. صم جمع أصم وهو الذي لا يسمع، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا يعقل. وكل ما جاء على وزن أفعل وكان صفة مشبهة وأنساه فعلاء فإنه يجمع على فعل، كصم بكم عمي خضر حمر، هذه كلها مفردها على وزن أفعل. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوان أن القرآن قد أثبت لهؤلاء الكفار بأنهم يسمعون وأنهم يتكلمون. قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك. لكن لما كان استماعهم في غير نفع وكلامهم في غير نفع عدهم الله عز وجل بمنزلة الصم البكم. وهذا معروف في كلام العرب أنها تعد الشيء الذي لا نفع فيه كلا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المنجمين قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. ومنه قول القائل: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الظلمات جمع ظلمة، جمع ظلمة. هل المراد بذلك أنهم صم وبكم في الدنيا وأنهم في الظلمات في الدنيا، أم المراد بذلك الآخرة؟ أكثر العلماء على المعنى الأول، أن المراد بذلك صممهم وبكمهم وظلماتهم في الدنيا. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبعض المفسرين قالوا: بل المراد بذلك أنهم صم بكم يوم القيامة، واستدلوا بقول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قالوا: والظلمات كذلك ظلمات يوم القيامة، واستدلوا بقول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس قد يستشكل هذه الآية فيقول: إذا كان ربنا جل جلاله قد حكم عليهم بأنهم صم وبكم، وإذا كان ربنا قد ختم على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلما يحاسبهم؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله قد جعل على أبصارهم غشاوة وجعل على قلوبهم أكنة جزاء على كفرهم، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: بل طبع الله عليها بكفرهم. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلا تعلق في هذه الآيات للجبرية. الجبرية أيها الإخوان أصحاب مذهب الجبر الذين يعتقدون بأن الإنسان مسير كريشة في مهب الريح وأن الحساب ظلم، وهذا يعتقده الآن بعض سفهاء المسلمين. تجد الواحد منهم لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر ويلبس الحرير ويتحلى بالذهب ويخادن النساء في الحرام، بل ربما والعياذ بالله يخادن الولدان. ثم بعد ذلك إذا قيل له اتق الله قال هذا أمر قد كتبه الله علي، هذا أمر مقدر مكتوب، أنت ما تؤمن بقدر الله أن هذا مكتوب؟ قل نعم نؤمن بقدر الله أنه مكتوب، لكن يا مسكين أنت لست مجددا، ما أتيت بشيء جديد. هذه حجة أبي جهل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذه حجتهم. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنت يا من تواقع الفواحش وتقصر في الأوامر، أولا قبل أن تفعل ما فعلت ما أدراك أن الله كتبها، لما لا تفعل الخيرات وتسارع إلى الطاعات وتحافظ على الصلوات وتجتنب الشبهات ثم تقول هذا أمر قد كتبه الله عليه؟ ليس كذلك؟ يعني كان يمكن أن يكون العكس، اجتهد في الطاعات سارع إلى القربات وقل هذا أمر قد يسرني الله له ووفقني إليه، لكن لا، يحتجون بذلك. وفي مقابل هؤلاء طائفة أخبث، طائفة أخبث، وهم القدرية مجوس هذه الأمة، الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. يعني ربنا سبحانه ما يعلم بسرقة من سرق ولا فحش من فحش إلا بعدما يفعل. هؤلاء شر من أولئك، وكلاهما واقع في الكفر، فإن الله عز وجل علم ما كان وما يكون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان عمرو بن عبيد رأس هؤلاء المنحرفين نسأل الله العافية، وكان فيه عبادة، فجاءه أحد الأعراب يوما قال له بأن دابتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن هذا الأعرابي قد سرقت دابته وأنت لم ترد سرقتها، لأنك سبحانك منزه عن أن تريد هذه الفعلة الخبيثة. فقال له الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، فإنه إن لم يرد سرقتها فسرقت، لعلها يريد ردها فلا ترد. إذا كان أصلا سرقت رغم أنفه وجبرا عليه جل جلاله، فلعله يريد ردها، فاللص يعاند الله ولا يردها. هذا مذهب يعني من التفاهة بمكان. وكان عبد الجبار المعتزلي يعتنق هذا المذهب، وفي مرة من المرات جلس في المسجد يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني قال كلمة هذا الرجل سبحان من تنزه عن الفحشاء هذه كلمة حق، لكن أريد بها باطل، أن الفحشاء تقع بغير قدر من الله. فرد عليه بقوله سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار أتراه يشاؤها ثم يحاسبني؟ فقال له أبو إسحاق أتراك تفعلها جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقال له: أتراه إن منع عني الهدى ويسر لي الردى ثم حاسبني أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: أهذا الذي تسأله إياه أفضل منه أم فرض عليه؟ فبهت الرجل ولم يستطع جوابا وقال الجلوس: والله ما لهذا جواب. يا أيها الإخوة الكرام، مشيئة الله نوعان: مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية. مشيئة كونية قدرية قد تعلق بها ما يقع في الكون مما يحبه الله وما لا يحبه الله. أما المشيئة الدينية الشرعية تعلق بها ما يحبه الله وقع في الكون أم لم يقع. ولذلك قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه جملة شرطية. من يشأ الله، من أداة الشرط وفعل الشرط يشاء وجوابه يضلله. من يشأ الله يضلله، هذه الآية رد على القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن العبد هو خالق أفعاله نفسه. لا، الهداية من الله والضلال من الله، الكل موجود بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة في القرآن، كقول ربنا الرحمن: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يشأ الله يضلله. كلمة الضلال أيها الإخوة الكرام تطلق في القرآن مرادا بها ثلاثة معان. مرة ثانية نقول: كلمة الضلال في كتاب الله القرآن تطلق مرادا بها ثلاثة معان. المعنى الأول إطلاق الضلال، وهو المشهور بمعنى الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار، وعن طريق الهدى إلى طريق الضلال، وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور إلى ما جاء به شياطين الإنس والجن من طرق الضلال. من يشأ الله يضلله، هذا المعنى في القرآن كثير، كما في هذه الآية وكما في قول ربنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومنه الآية التي نقرأها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المعنى الثاني من إطلاقات الضلال الغيبوبة والاضمحلال. الغيبوبة والاضمحلال، ومنه قول الله عز وجل على لسان الكفار: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أإذا ضللنا أي غبنا. ومنه تقول العرب: إذا دفن الناس ميتهم ذهب القوم فأضلوا ميتهم. أضلوا ميتهم بمعنى غيبوه تحت الثرى. هذا هو الإطلاق الثاني. ومنه قول الله عز وجل: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم ما كانوا يفترون. ومنه قول القائل: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. الحي المضلل، الحي الذاهب الغائب، هذا هو الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال أيها الإخوة الكرام هو الذهاب عن معرفة الشيء، بمعنى النسيان، بمعنى الحيرة. ومنه قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا. ومنه قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل بمعنى تذهل تنسى تذهب عن معرفة الشيء على وجهه، وليس في هذا انتقاص من المرأة كما يروج لذلك الملاحدة والمنافقون. الله عز وجل ما تكلم هنا عن دين المرأة ولا عن عدالة المرأة، وإنما تكلم عن طبيعة المرأة وضبطها، بأن المرأة في الغالب ما تضبط قضايا العقود والأموال وما يتعلق بالحساب وما أشبه ذلك. ولذلك الله عز وجل تخفيفا عليها ورفعا للحرج عنها جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ولذلك لا يفرق القاضي بينهما. يعني القاضي لو أراد أن يسمع شهادة رجل ما يسمع شهادته والشاهد الآخر موجود، لئلا يكون هناك تلقين. انتبهتم أيها الناس؟ أما بالنسبة للمرأة فالله عز وجل جعل شهادتها مع أختها معا، شهادتهما معا، من أجل أنه إذا نسيت واحدة الأخرى تذكرها، لأن المرأة في الغالب لا تضبط مثل هذه الأمور. وعلى هذا المعنى أيضا قول نبي الله موسى عليه السلام لما قال له اللئيم فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله. هذه الإطلاقات الثلاثة في القرآن، وبعض أهل العلم أضاف إليها إطلاقا رابعا وهو أن الضلال قد يطلق بمعنى المحبة، الضلال قد يطلق بمعنى المحبة، ومنه قول القائل وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. وفسروا بهذا المعنى قول ربنا ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك محبا للهداية فهداك، فسروا الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى على لسان إخوة يوسف فلما قال أبوهم إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندوني قالوا تالله إنك في ضلالك، يعني محبتك القديمة، هكذا قالوا. إذن أيها الإخوان أكثر المفسرين على أن الضلال في القرآن يراد به ثلاثة معاني، ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول الضلال بمعنى ترك طريق الجنة إلى طريق النار، تعمد ترك الهدى إلى الضلال والحق إلى الباطل والصواب إلى الخطأ، وهذا هو أشهر الإطلاقات. الإطلاق الثاني الضلال بمعنى الغياب والذهاب والاضمحلال. والإطلاق الثالث على الضلال بمعنى الذهاب عن معرفة الشيء ذهولا أو نسيانا. والإطلاق الرابع عند بعضهم أن الضلال يطلق مرادا به المحبة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الهدى والضلال كله بيد الله ذي الجلال والإكرام. ولذلك عبد الله المؤمن لا يستغني طرفة عين عن طلب الهداية من الله عز وجل. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان من دعائه إذا أمسى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعائه إذا خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يستعيذ بالله من الضلال، يستعيذ بالله من الزلة، الزلة بمعنى الخطأ. أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصراط في كلام العرب هو الطريق الواضح مستقيم لا اعوجاج فيه. وأصل كلمة مستقيم مستقوم، لأنها من الأصل الفعل واوي، لكن لما كسرت الواو وكان ما قبلها ساكنة استثقلت تلك الواو فقلبت ياء. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابه قذفه في النار. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين: أرأيتكم بمعنى أخبروني، أرأيتكم، أرأيت هذه تأتي مفتوحة التاء دائما ثم بعد ذلك الضمير بحسب المخاطب. أرأيتك، أرأيتكم، أرأيتكن، أرأيتكن، هكذا بحسب المخاطب. والمعنى أخبرني، أخبروني يا معشر المشركين إن أتاكم عذاب الله، إن أتاكم عذاب الله من قحط أو غرق أو حرق أو مصيبة أو طامة، أو أتتكم الساعة قيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إذا وقعتم في مثل هذه الورطة في شدة من عظائم الشدد، هل تدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هل تدعون هبل وذا الخلصة؟ هل تفعلون ذلك؟ تولى الله عز وجل الجواب بنفسه فقال: بل إياه تدعون جل جلاله، تدعونه وحده لا شريك له، فيكشف ما تدعون إليه، ما لجأتم إليه في كشفه، وتنسون ما تشركون، تنسون شركاءكم وأصنامكم التي جعلتموها لله ندا حال رخائكم ويساركم. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان المباركتان تبين ما عليه أهل الشرك من دعاء غير الله عز وجل في عامة دهرهم، حتى إذا نزلت بهم شدة وأحاط بهم بلاء أيقنوا بفطرتهم أنه لا كاشف له إلا الله، حينها ينبذون شركهم ويتركون ضلالهم ويلجؤون إلى الله وحده. أما المؤمنون الطيبون فإنهم يلجؤون إلى الله وحده في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والسقم. وعلى رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من المستغيث هنا أيها الإخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليلة بدر كما يقول الصحابة، وكانت ليلة إضحيان، ليلة قمراء، ما تشاء أن ترى نائما إلا رأيته، ولا قائما إلا رأيته، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نام قط، ما نام طرفة عين، بل بقي عامة الليل صلوات الله وسلامه عليه، رافعا يديه إلى السماء مناشدا ربه مستغيثا به اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني. وما زال صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستغيث حتى سقط رداؤه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعد. وما خيب الله ظن أبي بكر، رسول صلى الله عليه وسلم أخذته سنة ثم فتح عينيه، قال: أبشروا معشر المسلمين قد أريت مصارع القوم. هنا يقتل أبو جهل، وهنا يقتل عتبة بن ربيعة، وهنا يقتل الوليد بن عتبة، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان. يقول الصحابة: والله ما جاوز أحدهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دخل عليه الصلاة والسلام في المعركة يثب في درعه كالشاب الحدث، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك يقرب من 55 سنة، يثب في درعه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا حال المؤمن الطيب الموحد لله عز وجل، ما يدعو إلا الله على كل الأحوال. لما أيها الإخوان؟ لأنه وحده جل جلاله المستحق. ولذلك في سورة النمل الله عز وجل خاطبنا بهذه الآيات، والله كأنها تخاطب كل واحد منا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله جل جلاله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان المؤمن الموحد الذي يدعو ربه وحده، الله عز وجل لا يخيب رجاءه، لا يخيب رجاءه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه لما كان عبدا لله قانتا حنيفا مؤمنا موحدا، لما استدعاه الحجاج ابن يوسف الطاغية الغشوم وقد أضمر في نفسه قتله وقد اشتد عليه غضبه، فدخل عليه الحسن فتمتم بكلمات، دعا ربه جل جلاله بما دعا به عباده الصالحون: اللهم اكفنيه بما شئت. فقلب الله قلب ذلك الطاغية فقام إليه وسلم عليه وقال له: تفضل أبا سعيد، وأجلسه على سريره، ثم ما زال يطيب لحيته ويتلطف معه في الكلام، ثم قال له: انصرف راشدا. والناس يستغربون ما الذي كان. لما سألوا الحسن رحمه الله قال: دعوت بما دعا به عباد الله الصالحون، اللهم اكفنيه بما شئت. وحكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم من رواية صهيب خبر ذلك الغلام الذي كان عند الراهب، وكان الساحر يريد أن يضله، ثم بعد ذلك هذا الغلام آمن بالله رب العالمين، ثم آمن به جليس للملك كان قد عمي، والحديث طويل. في نهاية الأمر الملك دفع بهذا الغلام إلى جماعة من الزبانية وأعطاهم قرقورا قاربا صغيرا، قال: فإذا بلغتم لجة البحر فطرحوه لما بلغوا لجة البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب بهم ذلك القرقور وهلكوا جميعا ورجع الغلام يمشي حتى دخل على الملك قال له ما جاء بك قال نجاني ربي أين أصحابك قال كفانيهم الله كان المفروض من ذلك الأحمق أن ينتبه لكنه ما انتبه أتى بجماعة آخرين وأمرهم أن يصعدوا مع ذلك الغلام جبلا حتى إذا بلغوا قمته طرحوه فلما صعدوا قمة الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فهلكوا جميعا ورجع الغلام يمشي حتى دخل على الملك فقال لو ما جاء بك قال نجاني ربي أين أصحابك كفانيهم الله فالملك تحير قال له الغلام أتريد قتلي قال نعم قال فافعل ما آمرك به اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي وقل بصوت عال بسم الله رب الغلام وارمي بالسهم فإنك قاتلي والملك الأحمق ما انتبه لمقصود الغلام فأعلن في المملكة كلها إجازة رسمية وأمر الناس بأن يأتوا إلى الاستاد الدولي ثم بعد ذلك وضع يعني ما يبلغ الناس الصوت بسم الله رب الغلام فك السهم فأصابه في صدغه قال الناس عجبا ما استطعت قتل هذا الغلام إلا بعد ذكرت اسم الله ربه آمنا جميعا بالله رب الغلام وهم الذين قص الله خبرهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يا أيها الإخوة الكرام سمة المشركين بأنهم يدعون غير الله إذا كانوا في الأحوال المعتادة فإذا نزل بهم البلاء وأحاط بهم الكرب علموا أنه لا ينجي إلا الله ولا يعصم إلا الله فلجأوا إلى الله قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه هي حالة هؤلاء الكفار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور ولذلك الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان أبوه عدوا لله ورسوله وكان عكرمة كذلك معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت غزوة الفتح هرب عكرمة وذهب إلى جدة ومن هناك ركب البحر ليهرب إلى الحبشة فاضطربت بهم السفينة وبدأ أولئك المشركون يدعون الله فاستيقظت الفطرة في قلب عكرمة قال إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله لله علي إن نجاني أن آتي محمدا ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما فنجاه الله وجاء رضي الله عنه واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير استقبال وأكرم وفادته وحسن إسلام الرجل حتى أكرمه الله فقتل يوم اليرموك شهيدا. هذه خاتمته عكرمة رضي الله عنه. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يوجه هذا السؤال لأولئك المشركين: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، إن أتاكم عذاب الله بأن هاج عليكم البحر ورأيتم الموتى عيانا، أو أتتكم الساعة ببلائها ودواهيها، أغير الله تدعون؟ في ذلك الوقت هل تدعون أصنامكم؟ هل تنادون أوثانكم؟ هل تهتفون بآلهتكم الباطلة؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال الله عز وجل: بل إياه جل جلاله تدعون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قال أهل التفسير: عدي الفعل بإلى لأنه مضمن معنى اللجوء، تلجؤون إلى الله، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. انتبهوا أيها الإخوان، قال الله عز وجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، مقيد بالمشيئة. وهناك في آية البقرة قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهناك الآية مطلقة، وها هنا مقيدة به المشيئة. فقال بعض أهل التفسير: المطلق يحمل على المقيد، وقال بعضهم: لا، بل المسلم دعاؤه مجاب بإطلاق ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وأما المشرك فدعاء فإجابة دعائه مقيدة به المشيئة. قال الله عز وجل: وتنسون ما تشركون. كلمة النسيان أيها الإخوان تطلق في القرآن مراد بها معنيان. المعنى الأول: النسيان بمعنى الترك عمدا، ترك الشيء عمدا، ومنه قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عمدا فتركهم. ومنه ما يقوله الناس في كلامنا حين تقول له فلان كذا كذا، يقول لك: أنساه، أنساه. ليس المقصود أن تطر، لا، المقصود أن تتركه. وأما الإطلاق الثاني في للنسيان بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا كثير في القرآن، كقول ربنا الرحمن: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لأخينا محمد الحبيب، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا